بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تحدثنا في درس الأمس عن عالمية الرسالة الإسلامية، رسالة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الآيات الكريمات أو بعض الآيات الكريمات التي في القرآن الكريم الدالة على هذه القضية العظيمة الفريدة من نوعها في تاريخ الرسل. ونواصل بحثنا بذكر الأحاديث النبوية الشريفة التي قالها رسولنا صلى الله عليه وسلم، والتصرفات والأفعال التي فعلها الدالة يقينا على أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين عموم رسالته لجميع الخلق في ذاك الوقت وبعده، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. هذا نص صريح واضح وقاطع، وخص اليهود والنصارى بالذكر من بين عموم الخلق، لأن اليهود والنصارى عندهم شبهة قد يحتجون بها في عدم قبول دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم سيزعمون أنه عندهم أنبياؤهم ورسلهم وكتبهم وهم مكتفون بذلك، فلما نص عليهم على وجه الخصوص دل على أن غيرهم من باب أولى. فيقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، والكلام إذا صدر بالقسم دل على توكيده وتعظيمه، وهو صلى الله عليه وسلم صادق بار ولو لم يقسم، ولكن لتبقى القضية عظيمة ومنزلتها من العلم والفهم كبيرة أقسم عليها، قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي، أي كل من بلغه خبري وانتهى إليه شأني وبلغته أثارة من العلم الذي جئت به من هذه الأمة، يقصد من الخلق الموجودين، سواء كان هذا يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به، ما هي النتيجة؟ إلا كان من أهل النار. بمعنى أن اليهودي والنصراني لا ينفعه إيمانه بالأنبياء السابقين، لا ينفعه إيمانه بإبراهيم ولا بموسى ولا بيعقوب ولا بإسحاق ولا بعيسى ولا بغير هؤلاء، إذا لم يؤمن ويتمم ذلك بالإيمان بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، لما استقر في عموم الشرائع الإلهية أن الكفر بنبي واحد بمنزلة الكفر بالأنبياء جميعا حتى في شريعتنا. فمن كفر بإبراهيم الخليل وأنكره، أو كفر بموسى ورسالته، أو كفر بعيسى المسيح، أو كفر بإسحاق أو يعقوب أو نوح أو غيره ممن ذكرت أسماءهم وأخبارهم في القرآن الكريم والسنة، من كفر بواحد منهم فكأنما كفر بهم جميعا. ولذلك يقول جل وعلا: كذبت عاد المرسلين، مع أنه ما جاءهم إلا رسول واحد، فلما كذبوا هذا الرسول الواحد جعلها بمنزلة أنهم كأنهم كذبوا المرسلين أجمعين. كذب ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وهكذا. فالكفر بنبي واحد كفر بالأنبياء جميعا، وهذه ميزة نتفرد بها نحن المسلمين، وهذا من فضل الله علينا. لا تجد أمة آمنت بالأنبياء جميعا إلا أمتنا اليهود، كما تعرفون وكما سنذكر عنصريون لا يعترفون إلا بأنبيائهم وكتبهم، حتى عيسى بن مريم لا يعترفون له بنبوة، بل عندهم عيسى بأحط المنازل يعتبرونه ابن بغي حاشاه صلى الله عليه وسلم، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. والنصارى يؤمنون بعيسى فقط ومن سبقه من أنبياء بني إسرائيل، ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلن تجد أمة آمنت بجميع رسل الله إلا أمتنا، ميزة عظيمة، لأن هي الأمة الأخيرة ورسوله والرسول الأخير، فهذا من تمام فضل الله عليها. ولذلك هذا الحديث واضح في أن النسيم يعمم وجوب الإيمان به حتى على أصحاب الرسالات السابقة كاليهود والنصارى، وأن من كان منهم موجودا منذ بعثته صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة وبلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن به إلا استحق الخلود في عذاب الله في النار، ولا ينفعه إيمانه بموسى ولا بعيسى ولا بإبراهيم ولا بغيرهم فإذا كان هذا حال أهل الكتب وأهل الرسالات، فكيف الوثنيون الذين لا كتاب لهم كالمجوس؟ وعموم الوثنيين من باب أولى أن تكون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم موجهة إليهم ويجب عليهم إيمانهم بها، فمن لم يؤمن بها بعد بلوغها إليه فقد استحق وعيد الله وهو من أهل النار. في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أيضا نص آخر يقسم به: والذي نفسي بيده لو أن موسى بنفسه، شوف موسى الكليم، لو أن موسى بن عمران حيا بين أظهركم، لو أن موسى بن عمران حي بين أظهركم ما وسعه إلا أن يتبعني. دعا اليهودي نصيب موسى بنفسه صلى الله عليه وسلم النبي العظيم، لو كان موجودا حيا وقت بعثة النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام ما كان أمامه ولا في وسعه إلا أن يؤمن به ويتبعه ويكون من أتباعه وأنصاره. فكيف يتمرد على هذا شذاذ أهل الكتاب وكفارتهم من أهل التثليف وأهل الكفر الصريح؟ إذا كان موسى لن يقبل منه لو كان حيا إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر أيضا يقول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. خمس خصال خص بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطها نبي قبله، ما هي؟ قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، ذكرنا هذه في مرة سابقة، وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد من قبلي. قلت لكم أن الأنبياء السابقين إذا غزوا وغنموا لا يأكلون من المغانم ولا حبة تمر، إنما يجمعونها فتأتي نار تحرقها، هكذا كانت الأحوال للأنبياء السابقين، ولم تحل غنائم الحروب التي يجاهد بها الأنبياء إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، في أي مكان من الأرض يتيمم ويصلي حتى لو فقد الماء. وأعطيت الشفاعة، وهي المقام المحمود لفصل الخطاب يوم القيامة، وذكرت لكم خبرها التي اعتذر عنها الأنبياء كلهم وتفضي إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان النبي، هذا موضع الشاهد، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. كان النبي، كل الأنبياء السابقين، نوح إلى قومه، وهود إلى عاد، وصالح إلى ثمود، وشعيب إلى مدين، وإبراهيم إلى قومه أهل بابل، وموسى إلى بني إسرائيل، وعيسى إلى بني إسرائيل، وهكذا كل الأنبياء السابقين لا يخاطبون بدعوتهم ورسالتهم غير أقوامهم. أما عليه الصلاة والسلام الخاصة الخضرية: وبعثت إلى الناس كافة. متفق عليه. عندنا حديث آخر أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأسود والأحمر والجن والإنس. شوف التعميم العظيم، يقول بعثت إلى الأسود والأحمر، أي جنس من أجناس البشر وأي لون من ألوانهم، وإلى الجن والإنس، انتقل حتى من عالم الإنس إلى العالم الآخر، عالم المكلفين الآخر وهو عالم الجن، هم الثقلان الذي قال الله فيهم: سنفرغ لكم أيها الثقلان، هؤلاء هم المكلفون، خوطبوا بالنبي. يقول العلماء في خلاف مشهور، هل يصطفي الله عز وجل من الجان أنبياء ورسل يبعثهم إليهم كما يصطفي من الإنس أنبياء ورسل يبعثهم إليهم أم لا؟ والقول الذي رجحه القرطبي وحافظ في الفتح وغيرهما من العلماء أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبعث فيهم رسل من جنسهم، بدليل قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. رسل منكم أي من الإنس رسل ومن الجن رسل. أما هذا قبل النبي، أما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فكانت بعثته إلى الثقلين معا، إلى الجن والإنس، وهي أيضا حالة فريدة لم تقع من قبل. وهناك قول ثاني اختاره بعضهم وهو منسوب إلى الطبري وغيره، أن الجن ليس منهم رسل أبدا ولا أنبياء، وإنما منهم نذر فقط، يستمعون إلى أنبياء الإنس ثم يبلغون أقوامهم، بدليل قوله تعالى في آخر الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. إذن هم كانوا على ما عندهم علم بأنبياء سابقين إلا ما يسمعونه عن موسى مما بلغتهم بهم نذرهم، من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ولما بعث عليه الصلاة والسلام كان نبي للثقل للإنس والجن، وسأذكر لك وفود الجن في هذا الدرس إن شاء الله، التي وفدت على المصطفى صلى الله عليه وسلم واستمعت إليه وسألوه وأعطاهم عليه الصلاة والسلام، فخصهم ببعض الوقت وبعض التعاليم وبعض الأحكام. عندنا أيضا حديث آخر، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكرت لكم هذا الحديث: ما مثلي ومثل الأنبياء قبلي إلا كمثل رجل. لا هذا في الختم، لا نعم عندنا حديث، نعم حديث جابر بن عبد الله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. الملك المقصود به ملك الأمة الإسلامية، هي الديانة الإسلامية كما سيأتي في قصة هرقل شاهد ذلك. عندنا حديث أيضا تميم الداري الصحابي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا الأمر، يعني الإسلام، ما بلغ الليل والنهار، يعني أصقاع الأرض كلها يعمها، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. المدر يعني الحجر، ما يبنى من الحجارة والطين وما يبنى من الوبر، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. أيضا عندنا حديث: فضلت على الأنبياء بست، حديث إسماعيل بن جعب، فضلت على الأنبياء بست، وذكر الخمسة السابقة وأضاف إليها أعطيت جوامع الكلم، وقال فيه: وأرسلت إلى الخلق كافة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة. هذه حديث يعني وغيرها كثير، تستطيع تراجع أي كتاب من كتب الحديث، يأتيك بالكم الهائل من الأدلة الكثيرة والكلمات المتنوعة والمناسبات المختلفة والأساليب المتباينة فيها، يؤكد عليه الصلاة والسلام عالمية رسالته، كما سمعتم بالأمس الآيات الكثيرة سواء من القرآن المكي أو حتى من القرآن المدني، كلها تدل على عموم رسالته. ننتقل الآن إلى ما نسميه ما جرى من شواهد الواقع العملي التطبيقي من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه من بعده. لم يكتف عليه الصلاة والسلام فقط بأنه أخبر أنه رسول رب العالمين إلى العالمين أجمعين، وإنما فعل ذلك تطبيقا. وأبرز شاهد سيظهر لك في ممارسة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لعالمية رسالته وتجاوزه لحدود قبيلته وعموم العرب، ما كان يراسل به النبي صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض في زمنه. ما حصل هذا؟ كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، كتب إلى هرقل ملك الروم وهي أمة كبيرة، كتب إلى كسرى ملك الفرس وهي أمة عظيمة، كتب إلى المقوقس ملك مصر، كتب إلى النجاشي ملك الحبشة، كتب إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين، كتب إلى غيرهم من أهل الآفاق، إلى ملوك كندا الأربعة، كانت قبيلة كندا في جنوب الجزيرة على بحر العرب يسمى اليوم بحر حضرموت، كتب إليهم ملوك كندا، كانوا أربعة ملوك. ما بقي ملك يحكم أمة في ذاك الوقت معلومة إلا راسله النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ممارسة عملية فعلية يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على أنه يوجه دعوته إلى عموم الخلق وأنهم بدونها لن يسلموا. وذكر أهل السير أن رسل أن كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتب للملوك كانت في سنة 6 من الهجرة، لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح المشهور المعروف بصلح الحديبية مع قريش، وكان من بنوده أن تضع الحرب وأوزارها بين الطرفين 10 سنوات. استغل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدنة فبدأ يوجه دعوته إلى الآفاق، كتب كتابا إلى هرقل عظيم الروم وأرسله مع عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فدفعه عبد الله بن حذافة السهمي إلى هرقل. وكان في ذاك الوقت لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كان في حمص من أرض الشام في سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث معروف في أول صحيح البخاري، حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرويه عن أبي سفيان، يقول أبو سفيان كنا تجارا، وأبو سفيان في تلك الحالة كان على دين قومه كما تعرفون، أبو سفيان تأخر إسلامه كثيرا، أسلم عام الفتح، وكنا تجارا في الشام معه بعض القرشيين، وكان هرقل قد حج الأرض المقدسة، وكان من سنن النصارى يحجون إلى بيت المقدس من أوروبا من هناك من روما، ونزل حمص فلم يرم حمص أي لم يغادر حمص حتى جاءه كتاب عبد الله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن حذافة السهمي، فدعا بالترجمان لأنه لغته لا يفقه العربية، دعا بالترجمان ففض كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه، وإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، لأن يعني عندك ملة سابقة تؤمن بأنبياء سابقين فتمم حتى تؤتى الأجر مرتين، وإلا فإن كانت الأخرى لم تسلم، أنا نقول أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين أي عموم رعيتك، لأنهم سيتبعون الملوك، الناس أتباع ملوكهم في الغالب، فسيتحمل ضلال وكفر أمته كلهم من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيء. ثم تلا عليه ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا كتابه صلى الله عليه وسلم. هرقل كان رجلا عاقلا وذكيا، وفوق هذا كان ممارسا لعلم الكتاب، عنده أخبار ويقرأ الإنجيل ويعرف ما فيه، وفوق هذا كان حزاء ينظر في النجوم، وكان عنده يعني معلومة في ذهنه استفادها من نظره في النجوم ومن بجامع ما يقرأ في البشارات التي في الكتاب المقدس عنده، أن ملك الختان قد ظهر. أصبح هرقل ذات يوم كما في الرواية نفسها خبيث النفس، فقال لبطارقته وأباطرته أريت، لن ينظر في النجوم منجم، أن ملك الختان قد ظهر، يعني ملك أمة وصفها أنها تختتن، والختان لم يكن النصارى يفعلونه إلى اليوم، لا يختتنون النصارى، غلف. فقالوا له بطارقته: هون عليك، لا نعلمه يختتن إلا اليهود، وابعث في مدائن ملكك فليقتلوا من عندهم من اليهود، لأن اليهود ذاك الوقت كانوا شذاذا ومتفرقين لا قيمة لهم، يقتلوا ما ولا يهمك. العرب ما لهم ذكر أصلا، ما هم محسوبين في المعادلة السياسية كما يقولون أصلا في ذاك الوقت. فطيبوا خاطره، لكن ما زالت القضية عنده حية، ملك الختان، الأمة المختتنة هذه ستظهر وستملك من هي. فوافق مجيء كتاب النبي عليه الصلاة والسلام له. فانظر إلى تصرفات هرقل وهي شاهد عظيم جدا، وهو الآن ملك قومه، ملك النصارى كلهم. فقال: انظروا من ها هنا، أي في بلاد الشام، من رهط هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، يعني من العرب. فبحثوا فوجدوا أبا سفيان ومعه 5 أو 6 من القرشيين تجارا، فأحضروهم إلى هرقل فأجلسهم ودعا بالترجمان أيضا، فقال: اسألهم أيكم أقرب نسبا إلى هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان: أنا. لأن بنو أمية من قبيلة أبي سفيان من بني عبد شمس يجتمعون مع بني هاشم في عبد مناف ابن في عبد مناف بن قصي بن كلاب. فقال: قدموا. فتقدم، ثم جعل البقية من القرشي وراءه وقال: إني سائلك أسئلة فاصدقني. وقال للآخرين: إن كذبني فأخبروا. فقالوا: اسأل عما شئت. فسألوا الأسئلة المشهورة: هل كان من آبائه من ملك هذا الذي بعث فيكم؟ هل كان له آباء ملوك قبل هذا، قبل أن يدعي ما يدعي؟ قالوا: ليس من آبائه من ملك، ما كان له آباء ملوك، ولا كان في العرب ملوك في ذاك الوقت. قال: هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول ما يقول؟ قالوا: لا، 40 سنة ما عهدناه بكذبة واحدة. ثالثة: أتباعه يقلون أم يكثرون؟ قالوا: هم في يزدادون، كل يوم يزيدون، ما ينقصون، في ازدياد مضطرد. طيب، إلى ما يدعوكم؟ إلى ما هي دعوته؟ قالوا: يدعون إلى الصدق والعفاف والصلة وإحياء الموءودة. قبح الله، هذه دعوة ترد؟ هذه الدعوة ترد؟ الصلة يشهدون. تبهت ولا لا؟ كيف الحرب بينكم وبينه؟ السؤال السادس. قال أبو سفيان: سجال، يدال علينا ويدال عليه، إلا أننا معه في هدنة، الآن نحن وياه في هدنة، لا ندري ما هو صانع فيها. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أن أدخل فيها شيء إلا هذه. قلت: والله إحنا الآن في هدنة، يمكن يغدر، يمكن كذا، يعني احتمال، طيب هو احتمال بعيد يعني، لكن ما وجد شيء يدخله كل الأجوبة يعني. فقال هرقل، شو الاستنباطات؟ سألتك هل كان من آبائه من ملك فقلت ألا، وكذلك الأنبياء ما يبعثون من سلالة ملوك وأمراها، من سلالة أنبياء. سألتك أو قال، أضاف إليها، فقلت لو كان أحد من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه، لم يعهد في الأنبياء هذا أولا، وقلنا يمكن يطلب ملك آبائه المندثر فادعى النبوة لأجل ذلك، كل هذه منتفية. سألتك هل جربتم عليه كذبا فزعمت ألا، وكذلك الأنبياء يحفظون من الكذب، فعلمت أنه لا يترك الكذب على الناس فيذهب ويكذب على الله سبحانه وتعالى. سألتك عن نسبه، زعمت أنه من أوسطكم وأشرافكم نسبا، وكذلك الأنبياء تبعث في أواسط وأشراف أنساب قومها. سألتك هل أتباعه يقلون أم يكثرون فقلت أنهم يكثرون، وكذلك الإيمان إذا خاضت بشاشة القلوب لا يتركه صاحبه ويتراجع عنه ويختلي به أو يرتد عنه. سألتك عما إلى ما يدعوكم فالصلة والعفاف، فهذه دعوة الأنبياء. سألتك كيف الحرب بينكم وبينه فزعمت أنها سجال، وكذلك الأنبياء يبتلون ثم تكون لهم العاقبة. هذه الخبار وهذه المعلومات وهذه الخبرة من فين جاءت لهرقل؟ أن عنده الكتب، عنده النبوات السابقة، عنده التفاصيل، فطبق سنن المرسلين السابقة على المصطفى عليه الصلاة والسلام فوافقتها وما اخترمت واحدة منها. عند ذلك قال هرقل: قد علمت أنه ظاهر، أي هذا النبي الموعود، ولم أكن أظن أنه سيظهر فيكم. هذه بلية اليهود والنصارى، هذه بليتهم، كما سنذكر بعد. اليهود والنصارى، وذكرت لك قبل هذا أن بعض قبائل اليهود سكنت في الجزيرة العربية انتظارا للنبي على الأوصاف مهاجره، لكن لما جاء النبي الخاتم من بني إسماعيل ولم يأتي من بني إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم، غصت اليهودية وشرقت النصرانية ورفضوها. قد علمت أنه ظاهر وملك الختان والكلام هذا، لكن لم أكن أظن أنه سيظهر فيكم، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. هذه شهادة هرقل بعالمية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لن تقتصر على حدودها فقط. موضع هذا ملك الروم، دولة العظمى كما يقولون، يقول سيملك موضع قدمي هاتين، ولو استطعت لخلصت إليه فلغسلت على قدمي. هذا كلام هرقل. فلما خرج الوفد القرشي قال أبو سفيان لأصحابه لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أمر يعني ظهر أمره بدأ، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت أدافعها. يقول أبو سفيان متوقع أشياء ضخمة حتى أدخل الله علي الإسلام، أي عام الفتح بعد هذه القصة بنحو يعني سنتين تقل قليلا. لم ينتهي خبر هرقل، هذه شهادة الآن واضحة. فبعث هرقل في نفس الحديث السابق الطويل في صحيح البخاري إلى صديق له في رومية يقال له ابن الناطور، كان قرين هرقل في العلم والمعرفة بالكتاب والنبوءات والبشارات والكلام هذا، فبعث إليه يخبره بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم والأسئلة التي يسألها أبا سفيان والأجوبة. فجاءه كتاب ابن الناطور وهو عالم رومية، كان سقف رومية، أسقفها الأكبر، يعني أسقف رومية الأكبر، روما هي موضع معقل النصرانية الأكبر كما تعرفون. يوافق، جاءه كتاب يوافق ما استنتاج واستنباط هرقل أن هذا هو النبي الذي عندنا في البشارات، أنه هو النبي الخاتم الذي يبلغ ملك أمته الأرض شرقا وغربا. ثم إن هرقل عظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في صندوق من ذهب كما جاء في بعض الروايات عند الطبري وغيره، وجمع قومه في دسكرة في موضع، جمع قومه البطارقة والرهبان والقصص، وصعد لهم في علية أشرف عليهم من مكان مرتفع، وقال لهم يا قوم هل لكم في الفلاح والنجاح والرشد أن تتبعوا هذا النبي. يقول لهم هرقل هل لكم في النجاح والرشد والفلاح أن تتبعوا هذا النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فحاصوا حيصة الحمر. ولاحظ هنا ما قاله أي نبي هذا تسأل، عندهم الأخبار وعندهم المعلومات، لكن الصليبية ماذا تصنع بها. فحاصوا حيصة الحمر وابتدروا الأبواب، وكان هرقل قد أمر بإغلاقها. شوف الحمر يعني الحمير عافاكم الله، إذا نفرت من شدة يعني رفضهم لدعوة ملكهم هرقل أن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالهم على رسلكم إنما أردت أن أختبركم وأعلم ثباتكم على دينكم، زعم. فرضوا عنه وسجدوا له، واستمر هرقل على ملكه وقاد بعد ذلك. شوف مع الأسف الشديد يعني كل هذه المعلومات كلها، ومع ذلك هو كان قائد جيش الروم عام مؤتة، غزوة مؤتة سنة 9 يحارب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا كان قائد الروم عام اليرموك الذي هزم فيها هزيمة منكرة وطرد من أرض الشام كلها، وكان ذلك آخر موطئ قدم له، وقال كلمته المشهورة وداعا يا سوريا وداعا لا لقاء بعدهم، ومات على نصرانيته. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى كسرى ملك الفرس، ولكن كسرى أحمق ولا يعرف نبوات ولا بشارات ولا عنده وثني مجوسي وثانوي ما يفهم الكلام هذا. ثم عنده طبعا كسرى سليل أسرة آل ساسان، وقد ذكرت ربما خبره قبلها، أرسل له النبي كتابه من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، أسلم تسلم، فإن توليت فإنما عليك إثم المجوس. ولم يذكر في كتابه يؤتك الله أجرك مرتين، لأنه ما عنده نبوة سابقة، ما في أجر مرتين، لكن إن توليت فإنما عليك إثم المجوس. فمزق كسرى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت لكم كتب إلى عامله على اليمن وقال له ابعث رجلين جلدين يأتيان به، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقتل كسرى في تلك الليلة التي وصل فيها الرجلان إلى المدينة، قتله ابنه وملك مكانه. أرسل إلى المنذر بن ساوى كما قلت، إلى المقوقس، والمقوقس أيضا قبطي نصراني يعني من طائفة اليعاقبة اللي كانت تسمى قديما اليعقوبيون، وتسمى الآن حديثا في التسمية النصرانية الأرثوذكس، اللي منهم الأقباط في مصر. الأقباط في مصر يتبعون الكنيسة يوحنا التي في روما، يتبعون الكنيسة الشرقية كنيسة الأرثوذكس التي أصلها في اليونان والصرب والروس وأقباط مصر. هؤلاء هم الأرثوذكس اللي هم قديما كانوا يسمون اليعاقبة، والكاثوليك اللي هم أوروبا كانوا يسمون قديم الملكانيين. المهم هذه الكتب تدل على أي شيء؟ على الممارسة العملية لعالمية الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم يراسل ملوك الأرض في ذاك الوقت ويخبرهم أنكم إن لم تسلموا لن تسلموا لا في الدنيا لأن ستأتيكم الكتائب بعد سنوات قليلة. دمر ملك كسرى ودمر ملك قيصر، قال صلى الله عليه وسلم إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفس محمد بيده لتقسمن كنوزهما أو لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. ومن يوم طرد عليه الصلاة والسلام وأخرج من مكة ويتبعه سراقة بن مالك الجعش المذحجي يبشره النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنك ستسور بسواري كسرى، وهو خارج نفرين شاردين هاربين يقول لهذا العربي البدوي المدلجي إنك ستسور بسواري كسرى. قال كسرى ابن هرمز؟ قال كسرى ابن هرمز. هذا والله ولا في الأحلام يحلم، ما يحلم ينظر إليه كسرى. سراقة مو عاد يلبس سواري، ولبسها عام القادسية، لأن لما انتصر المسلمون النصر المؤزر في القادسية المعركة العظيمة هذه المجيدة ودخل الصحابة إيوان كسرى قصره الضخم، فجلسوا يتعجبوا مما فيه من الزينات والأساوة تعرف عاد ها تعجبون منها. ثم جمعوها ذهب وفضة وأنواع من التحف لا يحصيها إلا الله وسيروها إلى المدينة، ثم جيء بها فألقيت في المسجد. شو بالله كأنه رأى منهم كيسين شعير، ذهب وفضة وألماس وتيجان وأساور وكراسي ملوك رميت في المسجد. هناك عمر يصلي في البيت في الليل إلى أن نصبح نشوف إيش الموضوع. شوف لا حارس ولا بوام، لو تحط 5 ريال هناك يتضربون عليها اليوم. فلما أصبح وصلى عمر الفجر رضي الله عنه جاء إلى هذه الكنوز فجعل يقلبها بيديه ويقول إن قوما أدوا هذا لأمناء، فقاله علي عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعوا. لو هذا كان مثلك إذا كمل أبوك منهوب كما يقولون في الأمثال يعني خلاص أنا مسألة الله يعني ماذا عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعوا. قال علي بسراقة، جيبوا سراقة. جابوا البدوي بضفائره المدلجي هذا، قال البس سواري كسرى. يقول له عمر رضي الله فلبس السوار. فقال عمر بخن بخن، سراقة بن مالك أعرابي من بني مدلج يلبس سواري كسرى. ثم نزعها مع أنه رماها سراقة، ما كان ذيك لما بشر بها مستغرب، الآن ما عاد لها قيمة عنده. ثم قسمت مقسم المغانم كما تعرفون. ولذلك فسر بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر أو قال الأسود والأحمر بأن كنز كسرى وكنز قيصر، وبالفعل جنيت أموالهم وكنوزهم وكلها قسمت مقسم الغنيمة والفيء في مصالح المسلمين أيام الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. أيضا الصحابة مارسوا هذه القضية، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته العالمية هذه. الصحابة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجزيرة العربية قد عمها الإسلام والحمد لله، وفي سنة 9 من الهجرة وفدت الوفود العربية كلها، ما بقي قبيلة عربية إلا وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، سموه عام الوفود سنة 9 وأسلموا جميعا. وفي السنة 10 حج عليه الصلاة والسلام، وفي بداية 11 بعد أن تم الرسالة وأكمل الديانة انتقل للرفيق الأعلى، تولى القيادة الصديق رضي الله عنه. الصديق في البداية شغل بحركة داخلية عرفت بحركة الردة، فاحتاج أن يصرف لها بعض جهدي حتى أنهاها رضي الله عنه وليس لها مكان التفصيل. ثم بمجرد ما انتهى من أمور الردة ولم يتوانى ولم يمكث ولا أيام يسيرة حتى جهز الجيوش إلى خارج الجزيرة إلى نشر الإسلام في الشام، فكانت وقعة اليرموك سنة 13 السنة التي توفي فيها الفاروق رضي الله عنه، سنة توفي فيها الفاروق، حتى أن الصحابة لم يضعوا سيوفهم ولم يغسلوها من دماء المشركين بعد حتى جاءهم الكتاب بوفاة الصديق وتولي الفاروق رضي الله عنه ورضي الله عنهما. أما عهد الفاروق فعهد عالمية الرسالة فعلا، شرقت الكتائب وغربت وانتهى قيصر وانتهى كسرى وأصبح الجنود الإسلام تضرب في شرق الأرض وغربها، ولم يتوفى عمر رضي الله عنه حتى ما كان في ذاك الوقت معمورا من الأرض ويسكنه خلق إلا وقد بلغتهم خيل الإسلام وجنوده المظفرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم من التابعين. عمر حكم 10 سنوات ساد الإسلام فيها، ثم أيضا كلما هذا توسع 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 حتى بالفعل تحقق الوعد النبوي إن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هذه ممارسة فعلية وجهاد ومضني، لأن الصحابة عندهم أنهم مسؤولون عن هذا البلاغ وهذه الرسالة، فقاموا بها جهادا وقاموا بها عملا. حتى إيش معنى عملا؟ بالله أسألك سؤال وربما خضر لك هذا على بالك، بلاد الشام وبلاد فارس وبلاد خراسان ما كان أهلها مسلمين كما تعرفون، ولا كانوا يعرفون لسان العرب أصلا، أليس كذلك؟ فتحها الصحابة سنوات معدودة وإذا بتلك الأرض كلها لسانهم عربي ودينهم الإسلام وخرج منهم علماء. كيف تحولت شعوب؟ ما هم 5 أنفار ولا فصل تعلمون في اللغة العربية، ولا شعوب قلبت في سنوات معدودة إلى من اللسان الأعجمي إلى اللسان العربي، ثم تعلموا القرآن وتعلموا السنة وخرج منهم من خرج من الأئمة والعلماء. من قام بتحويلهم هذا التحويل؟ الصحابة رضي الله عنهم. هذا ما يفسر لك أن كثير من الصحابة استوطنوا منهم من استوطن الشام مثل معاذ بن جبل وبلال بن رباح، منهم استوطن في العراق مثل مسعود وأبي موسى وأبي مسعود البدري، منهم من استوطن هنا وهناك، كل ما ناس استوطنون مجموعة يعلمون الناس فانقلبت الشعوب. هذا هو المشروع الحقيقي. الفتح كان لإسقاط المملكات هذه الوثنيات وإسقاطها، ثم جاء المشروع الدعوي بالفعل الحقيقي اللي هو كونك تقلب شعب كامل من لسان إلى لسان ومن دين إلى دين. هذا إحنا الآن نحن عارفين نعلم أبناءنا الإسلام زي الناس، خلني عاد نروح نقلب شعوب ولا هذا. بالفعل أمة بالفعل خرجت لتؤسلم الأمم كلها وتبلغ فيهم دين الله جل وعلا غضا طريا كما أنزله الله سبحانه وتعالى. لما ذهب ربعي بن عامر الصحابي للمفاوضة مع رستم قائد الفرس عام القادسية، دخل ربعي بن عامر على رستم، قال له رستم: ما الذي أخرجكم من جزيرتكم؟ عهدناكم معشر العرب يقتل بعضكم بعضا في الشاة والبعير وتأيدون البنات وتفعلون، وذكر قبائح العرب. قال له ربعي: نعم، كل ما ذكرته صحيح، نعم هذا فينا وأكثر منه، لكن الله ابتعث إلينا رسولا نعرف اسمه ونسبه فأخرجنا به من الظلمات إلى النور. طيب ما الذي جاء بكم؟ هذا رسولكم، ما لنا علاقة نحن؟ يقول له رستم، قال: لا، جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد. الساسان وأسر مالكة وتجري فيهم دماء مقدسة اللي ذكرنا لكم في الدرس الماضي في جهل العالم في ذاك الوقت، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة، ومن عدل ومن جور الأديان، الأديان الوضعية هذه التي ما أنزل إلى عدل الإسلام. يا تسلم ولا بيننا وبينك غدا، يعني سترى. ورأى غدا ما الذي دار عليه. أيضا عندنا شهادة اليهود اللي كانوا يقطنون الجزيرة، ومنهم 3 قبائل كانت تقتل نفس المدينة. ذكرت لك المعلومة اللي ذكرها الماوردي أنهم ما سكنوا في هذه المنطقة إلا أنهم وجدوها مطابقة للأوصاف التي ستكون مبعث النبي الخاتم، وكان يظنونه منهم. اليهود شهدوا بذلك. خذ هذه الأخبار. تقول صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، صفية زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إحدى أمهات المؤمنين. أبوها حيي بن أخطب كان زعيم يهود بني النضير، أبوها حيي بن أخطب زعيم يهود بني النضير. فلما أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، القصة المشهورة لما اعتدوا على تلك المرأة المسلمة، ذهب حيي بن أخطب إلى يهود خيبر ونزل عندهم، وكانت بنته صفية هذه رضي الله عنها متزوجة من ابن عمها سلام بن مشكم. فكانت تقول هي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانت في هذا الوقت على دين قومها وفي خيبر هناك ما تدري عن شيء، قال حيي بن أخطب يعني والدها لابن أخيه سلام زوجها: أخرج بنا ننظر إلى هذا النبي، هل هو المكتوب عندنا بالأوصاف الموجودة ولا لا. فخرجوا من خيبر، جاءوا إلى المدينة، أول فدخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وبدأوا يتأملون فيه ويتفرسون فيه، حتى أن حيي بن أخطب استدار خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ففطن النبي لمراده عليه الصلاة والسلام فأسقط الرداء لينظر إلى خاتم النبوة عند نقض كتفه الأيمن مثل بيض الحمامة ومثل زر الحجلة على اختلاف الرواية، ثم انصرفوا خرج رجعوا. فلما وصلوا إلى الحصن هناك يقول سلام لعمه: أهو هو؟ قال: نعم هو هو. قال: ما أضمرت له يا عم؟ ما هو مشروعك القادم؟ قال: أضمرت له العداوة ما حييت. كانت النبوة فينا بني إسرائيل بني إسحاق، فتنزع منا إلى بني إسماعيل؟ يريد غيرك كون الله هذا المهبول هذا. عرف وقرأ وتثبت، معناه يقول سأضمر له العداوة، وبقي يؤلب على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان هو السبب الذي حرك بني قريظة فنقضوا معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق، وأسر معهم في غزوة بني قريظة، وأخرج من الحصن وضربت عنقه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أحضر حيي بن أخطب لتضرب عنقه التفت النبي عليه الصلاة والسلام فقاله: أما إني ما لمت نفسي على عداوتك قط، ولكن من يغالب الله يغلب، ولا بأس، ملحمة كتبت على بني إسرائيل. أعوذ بالله، إذا العناد وصل إلى هذا الحد. فضربت عنقه وقتل مع بني قريظة. يقول أنس بن مالك: كنت غلاما يفعا وكنت جالسا في فناء داره. قصة رواية أنس بن مالك موجودة عند ابن إسحاق في السيرة، موجودة عند البيهقي في دلائل النبوة وغيره. يقول أنس: فصعد رجل من يهود بني قريظة على أطم من آطام المدينة على مرتفع، وصرخ بأعلى صوته: يا معشر يهود، طلع نجم النبي الخاتم. وكان ذلك وقت بعثة النبي في مكة، وأنا اسمه داري الصغير. قال: فما هي إلا سنوات حتى هاجر إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به وكفر به يهود. مع أنهم كانوا يقولون طلع النجم وخلاص وسيتوقعون منهم، لكن لما جاء من بني إسماعيل. أبو قتادة رضي الله عنه يقول: جلست في سوق بني أبو قتادة الأنصاري الصحابي الجليل، هذا قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يعلم الأوس والخزرج بالموضوع نهائيا. كنت جالسا في سوق بني قينقاع، يهود بني قينقاع كان لهم سوق، وكان بني قينقاع يهود بني قينقاع كانوا صاغة تجار ذهب. كان جالسا في سوقهم فسمعت بعضهم يقول لبعض: أما إنه قد طلع نجم النبي الخاتم. فقال أبو قتادة: قلت: ومن؟ قالوا: نبي سيبعث وسنقاتلكم به. هذا اليهود يقول لأبي قتادة، وهذا معنى قوله تعالى في البقرة: يستفتحون على الذين كفروا، لا في يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ايش أولها؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل، من قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني على المشركين من الأوس والخزرج، ويقولون: سيأتي منا نبي خاتم سنقاتلكم به ونفعل بكم ونفعل. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قال أبو قتادة: فما هي إلا سنوات حتى بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة وسبقنا يهود، وأجلي اليهود بعد ذلك وطردوا كما تعرفون. أيضا عندنا شهادة وفد نصارى نجران، نصارى نجران وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، هو أول وفد وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا سبعة رجال، منهم العاقب، منهم السيد، منهم الأسقف، ألقاب عندهم دينية مثل ألقاب اليوم للنصارى، عندهم ألقاب دينية معينة، ووفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام ودخلوا المسجد وسألوه عن عيسى وعن النبوات السابقة وأيقنوا أنه هو النبي المبعوث الذي كان يبشرون به، ودعاهم النبي للمباهلة عليه الصلاة والسلام، وفيهم نزلت المباهلة: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، فرفضوا المباهلة لعلمهم بالنتيجة وعادوا راجعين. شوف الآن: فلما كانوا في بعض الطريق عثرت دابة أحدهم، فلما عثرت دابته قال هذا الرجل عثرت دابته: تعس محمد، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، فقاله العاقب وهو يعني سيدهم: لا تقل تعيس محمد، فوالله إنه رسول الله في الطريق هناك. قال: وطيب الله العظيم، هذه عمره ما صار رسول الله وتاركين وراجعين، لماذا ما آمنت به؟ فقال له العاقب: إن قوم بيننا وبين هرقل في الروم مودة ويرسلون لنا من المعونات وهذا أشياء كثيرة باعتبار جامعة الديانة، ولا عندنا استعداد نترك هذه الامتيازات وهذه يعني مؤاشر هذه القضية. فلوى عنان راحلتي هذا الرجل الموفق وتركهم ورجع يهرول إلى المدينة وهو يقول: إليك تعدو قلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها. وأسلم واهتدى وهلك السبعة أولئك في من هلك من نصارى نجران. بقي معنا موضوع وفود الجن، هذا أيضا تجاوزا عن عالم البشر. اليهود والنصارى اعترفوا وأقروا، أحبارهم أقروا، ملوكهم أقروا أن هذا هو النبي الموعود بأوصافه وأسمائه، وأنه هو النبي الخاتم، وأننا مطالبون بدعوته. لكن كفروا لأمور أخرى: الحسد من قبل اليهود، وإيثار الملك ومن قبل النصارى وامثال ذلك، حسدا من عند أنفسهم كما قال الله جل وعلا. بقي الجن. لما خرج المصطفى عليه الصلاة والسلام من مكة بعد أن عانى من خصومة قومه، قصد الطائف، القصة المشهورة تعرفون، لعله يجد عند أهل الطائف ما يعني يستمع له ويقبل دعوته، ولكن أيضا ما وجد عند أهل الطائف إلا أسوأ مما وجد عند أهل مكة في ذاك الوقت، وكان معه غلامه ومولاه زيد بن حارثة. فرجع عليه الصلاة والسلام حزينا كثيرا متألما من هذا الإعراض من قومه ومن غير قومه. وفي رجعته نزل في وادي يسمى وادي نخلة، معروف الآن، يسمى الآن باليمانية في طريق السيل، وانت ذاهب مكة إلى على طريق يسمى السيل الكبير، في وادي قبل تصل وادي السيل الكبير يسمى وادي نخلة بهذا الاسم إلى اليوم، يسمونه اليمانية. نزل عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الفجر هو زيد بن حارثة، وهو في تلك الحالة من التألم والإعراض، وما علم عليه الصلاة والسلام أن مجموعة هائلة من الجن حضروه واستمعوا قراءته للقرآن في تلك الصلاة. وسبب ذلك أن الجن كانوا قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام يسترقون السمع من السماء، كانت لهم مقاعد في السماء، ثم فجأة انقلب الأمر عليهم فحرست السماء حراسة مشددة، وكان كلما صعدوا ليسترقوا السمع رجموا بالشهب، كما قال الله جل في خبرهم: وأنا كنا نقعد منها وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، في شيء تغير عظيم. وأنا كنا في الماضي، كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ماخذين راحتهم يعني، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فقال الجن بعضهم لبعض: والله ما حرست السماء هذه الحراسة إلا لأمر عظيم وقع، فجوبوا الأرض شرقا وغربا وانظروا ماذا حصل، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فوافق أن مجموعة من جن نصيبين، وهي مجموعة هائلة، وافوا النبي صلى الله عليه وسلم في وادي نخلة وهم يجوبون الأرض وهو يقرأ القرآن يصلي صلاة الفجر، فاستمعوا له. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، فعلموا لما سمعوا القرآن أن هذا الذي من أجله حرست السماء يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. عرفوا أنهم مخاطبون بها بهذه الرسالة، وأن من أولا نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا، والسفيهنا اسم جنس أي سفهاؤنا، على الله شططا. ثم ذكروا قضية استراق السم وأنها حرست إلى آخر ما تعرفونه في سورة الجن. هذا أول وفد. الوفد الثاني في صحيح البخاري، البخاري عقد باب في كتاب اسمه كتاب بدء الخلق، في باب اسمه باب وذكر الجن، ذكر فيه وفود الجن وفدت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفود، ما هو واحد ولا اثنين، وفود. يروي أحد الأخبار هذه ابن مسعود رضي الله عنه يقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة لما واعد الجن. شوف لما واعد يعني في مواعيد وفي ترتيبات. فخرجت معه إلى ظاهر الحرة فخط لي خطا وقال لا تعبر هذا الخط ولا تتجاوزه ولو رأيت ما رأيت وسمعت ما سمعت يا ابن مسعود هذا الخط لا تتعدى. ثم غاب عني في سواد الليل. جالس ابن مسعود قال فسمعت زجرا للإبل وصهيلا للخيل ونهيقا للحمير وصياح أطفال وفود أمم قبائل قادمة يسمع ولا يرى شيئا. قال فخشيت على النبي فهممت أن أقوم فتذكرت الخط والتوكيد النبوي فجلست وبما ما الله به عليم. جالس وحده في الليل ويسمع هذه أبعرة وقبائل وافدة فلما ذهب ما ذهب من الليل أقبل علي النبي عليه الصلاة والسلام فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما الذي جرى سمعت كذا ورأيت كذا. حتى في بعض الألفاظ خارج البخاري قال فتوسدت رداي يقول ابن مسعود فإذا برجال لم أرى قبلهم ولا بعدهم مثلهم مقبلون علي فلما وصلوا إلي ونظروا قالوا لي لا ليس هذا هو فذهبوا إلى موضع ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت فحدثوا قال وفد علي وفد الجن فسألوني الزاد فأعطيتهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أحسن ما كان لحما وأعطيت روث دوابنا علف لدوابهم. ولكن منع النبي أن تستجمر بالعظم والروث منع أن تسمي بالعظم لأن العظم زاد إخوانك من الجن وعلمهم مما علمه الله. ثم قال ابن مسعود فأخذ بيدي فأراني مبارك إبلهم ومواقد نيرانهم وأفت حقيقي المسألة ما هي لكن عالم الجن عالم آخر لا يراهم إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم أيضا وفدت وفود أخرى يروي قصتها غير ابن مسعود عندنا رواية عن أبي ذر الغفاري وغيره كلها في كل مناسبة يواعدون ويأتون ويسألون ويستفتون إذن هو رسول إليهم كما أنه تماما رسول إلينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ننتقل الآن إلى نقطة أخرى وفود الجن نصارى نجران شهادة اليهود. طيب هذه انتهت. الآن شهادة النبوءات أي ما عند أهل الكتاب من نبوءات واعترافات بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الموعود للعالم وهذا لا يجادل فيه إلا يعني من رفض الحق كما رفضه كما سمعتم قبل قليل حيي بن أخطب وهيراقل وغيرهم مع علمهم أن هذا هو النبي الموعود. في أوضح نص وهذا نقله من ذكرت لكم في أول درس وهو عبد الأحد داود وكان حبرا أو قسيسا نصرانيا فهداه الله للإسلام وألف كتابه المشهور محمد في الكتاب المقدس. هذا النص نقله وعلق عليه ونقله قبله شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح وهو موجود في سفر التثنية. سفر التثنية ثالث أسفار التوراة. للمعلومية التوراة الموجود الآن طبعا خمسة أسفار. أول سفر يسمى سفر التكوين ويتحدث عن كيف تكون الكون وخلق السماوات والأرض وكذا. والسفر الثاني سفر الخروج ويتحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر وعبورهم. والسفر الثالث سفر التثنية وهو فيه أحكام وفيه شرائع معينة. ثم سفر العدد ويتحدث عن أصباط وقبائل بني إسرائيل. ثم السفر الأخير سفر اللاويين أو يسمى سفر الملوك وهو أخبار ملوك بني إسرائيل. هذه أسفار يسمون أسفار موسى الخمسة اللي هي نص التوراة. النصارى كما تعرفون الكتاب المقدس اللي الآن يسمى كتاب مقدس هو عبارة عن ثلاثة أشياء. توراة موسى هي الأسفار الخمسة يسمون العهد القديم أضافوا إليها الأناجيل الأربعة التي اعتمدوها لوقا ومتى ومرقس ويوحنا سموها العهد الجديد وأضافوا إليها 22 رسالة سموها رسائل الرسل وهي يعني مذكرات كتبها بعض القصص والأحبار من قصصهم القدماء مثل بولس وغيره. هذا النص الآن من سفر التثنية ثالث أسفار التوراة في الإصحاح الثامن فقرة 19. هذا النص يقول: سأقيم لهم نبيا من إخوتهم مثلك يا موسى. خطاب لموسى: سأقيم لهم، تحدث عن ضمير غيبة، لهم، ما يقول لكم، الخطاب ليس لبني إسرائيل، هذا سأقيم، والصيغة صيغة استقبال، سأقيم في المستقبل نبيا من إخوتهم. من هم إخوة بني إسرائيل في النسب؟ هذه صعبة شوية. بني إسماعيل، إسماعيل وإسحاق ابن إبراهيم، ليس لإبراهيم غير هذين الولدين كما هو معروف بالإجماع بيننا وبين أهل الكتاب. إسحاق ابنه يعقوب، ومنه أسباط بني إسرائيل الاثني عشر اللي تعرفونها، سماهم الله الأسباط في القرآن. وذاك اضرب بعصاك البحر، اضرب بعصاك حجر، فانفجر اثنتا عشرة عينا، كل صلب له عين. وإسماعيل ابن إبراهيم، ومن أحفاده وأولاده عدنان الجد الجامع للعرب اللي منهم النبي صلى الله عليه وسلم. من إخوتهم سأقيم، صيغة استقبال أولا، لهم نبيا، لهم ليس لكم، نبيا. هذه كلها دلالة على أن حتى إذا جاء اليهودي قال المقصود سليمان ولا المقصود داود ولا المقصود، ما تنطبق، وكان يقول لكم لبني إسرائيل. وكيف يقول سأقيم له نبيا والنبي موجود موسى حي؟ وأن هذا الكلام على فرض أن هذا الكلام طبعا هو نازل بالفعل، لأننا نحاكمه من خلال اعتقادهم وكتابهم. من إخوتهم، وبالإجماع إخوتهم من بنو إسماعيل، مثلك يا موسى، أي في العلم والفضل والنبي صلى الله عليه وسلم، وأجعل كلامي في فمه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: ما من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أعطيته وحيا أوحاه الله إليه، كلام قرآن أتلوه عليكم، أجعل كلامي في فمه، فيخاطبهم بكل ما آمره به. وأي رجل، هذه هي موضع الاستشهاد على أن الكتاب عالمية، وأي رجل، تعميم، لا وأي رجل تبلغه مقالتي ولم يسمع كلامي الذي يتكلم به فإني أحاسبه عليه حسابا شديدا. هذا النص الإصحاح الثامن فقط 19 من سفر التثنية. عبد الله داود وقوله وغير كلهم لما درسوا النص هذا قالوا هذا لا ينطبق على أي نبي من أنبياء بني إسرائيل، كما سمعت. من إخوتهم أجعل كلامي في فمه، سأقيم صيغة استقبال، يخاطبه أي رجل، أي رجل تعميم لعموم الخلق، لا يتبع أو لا يسمع مقالتي وكلام الذي به يتكلم فإني أحاسبه عليه حسابا حسابا شديدا. طيب، أيضا لم يدعي أحد من أنبياء بني إسرائيل أنه بعث إلى الخلق كافة، ولذلك لما بحث النصارى فيما يسندون به دعواهم أن عيسى رسالته عالمية وأن النصرانية يجب أن تسود العالم، ما وجدوا ما يعضد ذلك. بالنسبة لليهود كما تعرفون اليهود شعب عنصري لا يدعون لدينهم، اليهود ما يقول الناس تعالوا صيروا يهود ولا يقبلون ذلك، يرون أنهم هم صفوة مختارة وأن الإله حكر عليهم واللي هو يهوى وأنه ربهم وأنهم الشعب المختار، لكن لا يدعون إلى دينهم ولا يريدون أحد يدخل في دينهم. أما النصارى لا، النصارى منطلقين شرقا وغربا يدعون للنصرانية اعتقادا منها بأنها دين عالمي. فلما قيل للنصارى أين دعواكم، أين إثباتكم، مدام عيسى فض كتابه الذي نزل عليه يكون مليئا بالأدلة الدلالة ذلك كما قلنا قبل قليل، إذا سألني أي رجل في العالم قال لي أين دعواك أن محمد رسول رب العالمين للعالمين، أجب له الآيات والأحاديث المتنوعة المختلفة. بحث النصارى في الأناجيل وقلبوها شمال ما وجدوا ولا عبارة واحدة، واستمر هذا الحال 325 سنة، والإنجيل خلو من أي لو كلمة واحدة تشعر بذلك. وبعد 325 سنة قالوا هذا ما يمكن، ما دام إحنا قلنا نريد ندعو ديننا النصراني هذا ونعلن، لابد أن نأتي بسند. فاجتمع أكثر من 300 قسيس وحبر من أحبار النصارى يمثلون أكثر من 50 طائفة من طوائف النصارى في مجمع نيقيا المشهور، ها، وأحدثوا عبارة وأدخلوها في إنجيل يسمى إنجيل، خلنا نشوف أحسن. لا ما هو، لا ما هو مرقس. إنجيل إنجيل يوحنا لعلها صفحة، ستأتي إن شاء الله، الآن لا نشغل نضيع الوقت بها، ستأتي. أدخلوا نعم في إنجيل متى الإصحاح 28 العبارة هذه. شوف بالله بالله هذا يعقل؟ يعني حين لو جاءنا أحد قال قرآنكم ما في، روح نجتمع نجيب آية ندخلها في القرآن عشان نقنع الناس أن ديننا يقول بهذا الكلام، وبعد إيه 325 سنة؟ هذه فضيحة، واعترف عقلاؤهم بها، كما سأذكر لك نص دائرة المعارف البريطانية ونص ويلد يورن صاحب قصة الحضارة أنه والله هذه يعني ضحكة لا أحد يعلم بها، لكنها معلوم، عبارة واحدة جملة واحدة زعموا أن عيسى قالها: اذهبوا فتلمذوا أو عمدوا العالم باسم الآب والابن والروح القدس. هذه العبارة التي يحملها كل صليبي وكل منظمة تبشيرية تنصيرية وكل إرسالية تنصيرية في العالم، عمدوا العالم باسم الآب. من فين جاءت العبارة؟ بعد 325 سنة من رفع عيسى أدخلوها وأقحموها في الإنجيل، وهي عبارة واحدة لن يجدوا لها ثانية، مع أن سنذكر الآن من الإنجيل نفسه الباقي إلى اليوم مع كثرة التحريف ما يدل على أن عيسى مخصوص في رسالته إلى بني إسرائيل. فهذا بالفعل يخل بدعواهم تلك بلا شك. العبارة اعتمدوها كما قلت في إنجيل متى صحاح 28: اذهبوا فعمدوا العالم باسم الآب والابن والروح القدس. هنا منحوظة لاحظها عقلاءهم قبل الآب والابن والروح، التثليث هذا. تعرفون تاريخ التثليث عند النصارى؟ متى اعتمد التثليث عقيدة نصرانية رسمية؟ لما اجتمعوا في مجمع نيقيا المشهور هذا سنة 325 اعتمدوا تثنية الآلهة، الآب يقصدون به الله والابن روح القدس عيسى. في مجمع القسطنطينية سنة 318، مجمع القسطنطينية سنة 318 أضافوا إلى الآلهة القنوم الثالث وهو الواسطة بين الآب والابن وهو روح القدس، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام. فأصبح الآب الابن روح القدس هو الثالوث الذي يعتقده كل نصراني. نفس العقيدة التثليث هو أصلا مركب وجاي بعد مئات السنين، وفي النص يقولون بأن عيسى جاء ليقول أني رسول رب العالمين العالمين، فيه الآب والابن والروح القدس. هذا كيف هذا يقبل؟ تناقض ما بعده تناقض. ولذلك كما سأذكر لك بعد قليل كيف أن عقلاؤهم ما قبلوا هذا ولا ارتضوه. تجاوز بعض الأشياء التفصيلات يمكن ما تحتاجونها كثيرا يعني. نعم يقول المؤرخ الأوروبي بيبري له كتاب اسمه كتاب الأديان العالمية، بيبري مؤرخ الأوروبي، ماذا يقول في كتابه هذا؟ شو النقل هذا الكلام في صفحة 273 بيبري يقول: لقد كون شاول، من هو شاول؟ ذكرت لكم هذا شاول أمس، ذكرنا خبر شاول هذا اللي يصبح ذاك بولس الرسول، كان يهودي وصار أعظم شخصية في تاريخ النصارى بولس الرسول. لقد كون شاول المسيحية الجديدة على حساب عيسى بن مريم في الحقيقة، وقد أدخل على ديانته الجديدة بعض شعائر وتعاليم اليهود ليضمن عدم معارضة قومه الأولين، وأدخل فيها أيضا شيئا من فلسفة الإغريق اليونانيين ووثنيتهم وإباحيتهم ليضمن أتباعا كثيرين لما نقل الديانة من ديانة المشرقية إلى أوروبا. فعيسى أصبح في ديانة بولس الجديدة ابن الله، وحملت به أمه العذراء حملا غير طبيعي، واحتلت صورة المريم العذراء وصورة عيسى ابن الله مكانا مقدسا في جميع المعابد النصرانية بعد ذلك، وحلت هذه الصورتان صورة مريم العذراء وابنها محل حزروس وأوزروس. حزروس أوثان اليونان القديمة، شالوا الأوثان وحطوا التعددية الجديدة، يعني هو نوع من الاتفاق. اليونان وثنيون، وقلت لك غير مرة أن الوثني لا يرضى بإله واحد، حتى لو قلت له صنم واحد ما يقول ما يكفي، يبغى 10 20 100 300،
متعود على التعدد. اليونان كان عندهم ثلاثة آلهة، حوزروس وزروس، لها أسامي يعني، إله الحب وإله الخوف وإله ما، ثلاثة أصنام أوثان ضخمة اليونان وثنيون. فقال لهم بولس شيلوا الثلاثة هذه وحطوا بدلها الأب والابن وروح القدس. فهم التعددية موجودة لترضي الوثنية، ومع الصبغة النصرانية الجديدة بدل زروس زار عيسى وروح القدس وهذا. طيب ننتقل شوية كذا، نترك بعض التفاصيل. إنجيل متى خلاص ذكرنا لكم هذه، ذكرنا لكم النص الوحي، ذكرنا هذه. أيوة الآن ننقل من الإنجيل الأدلة، من الإنجيل الأدلة على أن عيسى كان يقول أني أنا رسول إلى بني إسرائيل مخصوص لا علاقة لي بغيرهم. نرد به تلك العبارة التي أقحمت، خذ مثلا على سبيل السرعة هكذا يعني ما أريد زوجي أسمعكم بهذه الأمور، عندك في إنجيل متى الإصحاح 18 فقرة 24، إنجيل متى 15 فقرة 24، قصة المرأة الكنعانية مشهورة، أن عيسى كان خارجا مع تلاميذه فاعتلته مرأة كنعانية. كنعانيون طبعا غير بني إسرائيل، كنعانيون ليسوا ساميين كما يقولون، غير بني إسرائيل، مرأة كنعانية، وكانت لها ابنة أصابها مرض أو يعني مس أو شيء من هذا القبيل، نص طويل ما أريد أقرأه. فتمسكت بأذيال عيسى وطالبت منه أن يشفي ابنتها، تبعت لها. فقال لها عيسى كما في النص: إليك عني إنما بعثت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. ما لي علاقة بكنعانيين، إنما بعثت إلى هؤلاء الضلال من بني إسرائيل. تنصيص واضح وموجود إلى اليوم، إنما بعثت، إنما صيغة حصر، إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. إنما بعثت فقط إذا تريد، والله فقط عاد ما عندي يعني. أي عاد فقط كمان زادنا الأخ يعني تثبيتا وتوضيحا. أيضا في نص آخر خذوه من 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 إنجيل، نأخذ أيضا النص، نعم أيوة عندك متى أيضا نفس الإصحاح السابق الفقرة التي تليها، يقول إلى طريق عن عيسى يعني: إلى طريق الأمم لا تمضوا، ما لكم ومال الأمم لا تمضوا، إلى مدائن السامريين لا تذهبوا، بل اذهبوا بالحري إلى بيت إسرائيل لتهدوا هؤلاء الظلال. يعلم حواريه ما لكم علاقة بالأمم ولا بالسامريين، وقبل قليل قال ما لي بالكنعانيين، فين نروح؟ ما هي دعوتنا؟ إلى بيت إسرائيل. نص آخر في نفس إنجيل متى. هناك أيضا أشياء أخرى نتجاوزها الآن، هذه فقط للشواهد. طيب الآن نأخذ اعترافات من فيهم من أهل العقل اللي اعترفوا. أول اعتراف موجود في دائرة المعارف البريطانية، مرجع موثوق، ولا لا؟ 500 من المؤرخين والعلماء واللاهوتيين كتبوا هذه التعرف في دائرة المعارف البريطانية، مرجع معتمد في العالم كله اليوم، ولا لا؟ في جزء 9 من دائرة المعارف البريطانية صفحة 81 نجد النص التالي: إذا سبق الحواريون لدعوة عيسى، إنهم أول من آمن به، ظلوا يوجهون اهتمامهم إلى جعل المسيحية دينا لليهود فحسب، دينا لليهود فحسب، وجعل المسيح أحد أنبياء بني إسرائيل إلى بني إسرائيل. يعني جهد الحواريين، يقول أصحاب المعارف أنه جهد الحواريين كانوا ماذا؟ أعيد النص: إذا سبق لدعوة عيسى ظهر يوجهون اهتمامهم إلى جعل المسيحية دينا لمن؟ لليهود، يعني لبني إسرائيل، وأن عيسى لا يتعدى كونه نبي من أنبياء بني إسرائيل. هذه شهادة واضحة من دائرة المعارف البريطانية. عندك أيضا نص آخر لمؤرخ صفحة 85-86 اسمه ويليام باتون، له كتاب اسمه تاريخ الديانات في العالم غير السابق. يقول هذا المؤرخ وهو إنجليزي: إن عيسى كان نبيا لمعاصريه من اليهود، ولم يحاول قط أن ينشئ فرعا خاصا من بين هؤلاء المعاصرين، ولم يحاول قط أن ينشئ كنيسة مغايرة لبيع اليهود، فكان عيسى من أنبياء بني إسرائيل إليهم. هذا وليم باتون. طيب نأخذ نص آخر ربما. والديورانت كان عندي نص عنه صاحب قصة الحضارة. خلاص يعني يكفي هذا. بقي شيء واحد في عهد شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله. كتب أسقف أنطاكيا، كنيسة في أنطاكيا في ذاك الوقت ويسمى بطرس الأنطاكي، كتب كتابا إلى الحاكم الذي كان يحكم المسلمين في ذاك الوقت، هو حاكم مملوكي اسمه الجاشنكير، يطلب منه تخفيف ما كان يدفعونه من جزية وتخفيف الشروط التي كانت تفرض على أهل الذمة في اللباس وكذا، وضمن كتابه أشياء من ضمنها يقول أنتم من المسلمين دينكم يلزمكم ونحن ديننا يلزمنا، ولا علاقة لنا بكم ولا علاقة لكم بنا. وهذا الكتاب كتب أسقف أنطاكيا، هو الكتاب الذي رد عليه ابن تيمية في كتابه الواسع السفر الضخم يسمى بالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وسنقرأ كلام بطرس أو بولس أو بطرس الأنطاكي هذا وردود شيخ الإسلام عليه المضمن فيها بيان أن دعوة الإسلام تلزم النصارى تماما كما تلزم غيرهم، وفيها بيان ما في ذلك من عالمية الإسلام. لعلنا نؤجلها إلى درس الغد إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. خلنا أنظر لأكون نسيت شيء يعني. خلاص يكفي هذا. إلى طريق الأمم لا تمضي، يكفي هذا، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله يلهمنا وإياكم رشدنا ويعلمنا وإياكم ما جهلنا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باقي 10 دقائق إلى 5:30، نأخذ بعض الأسئلة. إني طيب وكلت أن 3 قبائل يستوطن في ذفين كانت أصل ديارهم من قبل. الله أعلم يعني. يقول أن اليهود بني قينقاع وبني النضير لما نزلوا الجزيرة أين كانوا من قبل؟ الجواب الله أعلم، تاريخ قديم هذا ما ندري. لكن معروف أن اليهود تاريخ معروف يعني في بلاد الشام، ثم لما دخلوا مع يوسف في مصر، ثم خرجوا مع موسى من مصر مرة أخرى إلى بلاد الشام بعد أن تاهوا في الصحراء 40 سنة، ثم سبوا إلى بابل أيام السبي الأول، ثم رجعوا إلى بيت المقدس من جديد، ثم ذلك سبو السبي اللي قام به تيطس الروماني ويسمون عصر الشتات اللي ضاعوا فيه في أوروبا أكثر من 2000 سنة ولم تقوم له قائمة إلا عام 48 على حسابنا. يقول هل الجهاد فرض عين؟ الجهاد له حالات، قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية، لكن الجهاد نحن في يعني نشوف الجهاد القتال والحرب هذه لا شك فيه، لأن الجهاد يعني نوسع مفهومه قليلا، يعني قيامك بأمر الله ودعوتك للإسلام وأمرك بالمعروف ونهي عن المنكر، في 7 مقامات، مقامات الجهاد ومقامات الحسبة ذكرها ابن تيمية وغيره. الإفتاء من مقامات الجهاد، القضاء بكتاب الله من مقامات الجهاد، كلمة الحق عند وجود المعارض بل هي من أرفع الجهاد، أمر الناس بالمعروف مع وجود الصوارف، هذا أيضا كل هذه من الجهاد إن شاء الله تحتسبها. وإن يسر لك أن يعني تشارك في قتال الكفار وأخلصت النية و يعني حصلت على يعني رضا والديك في ذلك فهذا أيضا خير بلا شك. ما هو توجيهكم يدعو إلى التقارب؟ الذي يدعو إلى التقارب بين الأديان هو في الحقيقة يكفر نعمة الله ويكفر عالمية رسالة الإسلام ويقدح في نبيه صلى الله عليه وسلم وينزل منزلته التي رفعه الله إليها. الذي يقول حوار أديان يريد من الإسلام الذي هو دين الله الذي بعث الله به الأنبياء من أولهم إلى آخرهم ولا يرتضي غيره، يريد يجعل الإسلام مثل هندوسية الهندوس وبوذية البوذيين ومجوسية المجوس وتثليث النصارى وتجسيم اليهود. هذه في الحقيقة هذا كفر وردة وإنكار لفضل الله ونعمته سبحانه وتعالى، فهي دعوة يعني تهدم الإسلام ولا ومن يقول أو يدعو إليها إما أن يكون منافق معلوم النفاق غرض هدم الإسلام، أو جاهل مطبق الجهل إذا أحسننا فيه الظن، وغير ذلك لا يمكن. من يدعو محور أديان وتقارب أديان ومساواة الأديان، كيف هذا؟ أديان وثنيات ووضعيات تجعلها مع دين الله المنزل على خاتم الرسل، من يقبل هذا؟ ليقبله هدم الإسلام ولا عرف الإسلام أصلا. فضيلة الشيخ السلام عليكم، هل المخترعات أمرها العجيب لا نستطيع فهم سرها؟ هل كان للجن يد فيها؟ لا لا، يقول المخترعات يعني الحديثة فيها أسرار، وهل للجن دور؟ لا، ما في للجن دور ولا شيء، يعني هي اكتشافات واختراعات وتجارب بني بعض على بعض وخرجت نتائج، وخرجت هذه المخترعات كالحاسبات هذه وكذا. لا لا، ما فيها قضية جن ولا شيء. العهد القديم يتكون من 5 كتب التوراة زائد 4 كتاب يسمى بالنبوءات. لا لا، النبوءات بارك الله فيك هذه ملحقة بالكتاب المقدس، النبوءات منها 22 رسالة الرسل، ثم النبوءات التي ضمنت في سفر يسمى سفر الرؤيا وسفر سفر الرؤيا مشهور جدا في آخر، ألحق ببعض الأناجيل، والذي اعتمده الإنجيل الذي اعتمده البروتستانت والأمريكان يعني، وفي فرق في نحو 10 أو أكثر من 10 أسفار ساقطة من هذا الإنجيل على الإنجيل الكاثوليكي القديم الذي هو إنجيل الملك جيمس يسمونه وكذا. ليس هذا الآن من المعلوم أن أم موسى وأن موسى وعيسى وأقوامهم أعاجم، كيف تكون دعوتهم باللغة العربية ونحن نسمعك تقرأ بعض ما في كتبهم؟ ما نفهم يعني، من المعلوم أن موسى وعيسى وأقوامهم أعاجم، فكيف تكون كتبهم باللغة ونحن نسمعك تقرأ؟ ما أدري إيش المقصود يعني، من صح هذا السؤال؟ وضح لي فكرته، ما فهمت هذا السؤال. ما المقصود بالأريس؟ نعم،
أظنه يقصد يعني كيف ندعو النصارى واليهود وإحنا ما نعرف
اللغة. لا يعني الحمد لله، يعني من المسلمين الآن ما شاء الله أمم كثيرة تعرف اللغات، اللغة الإنجليزية وغير اللغة الإنجليزية، وترجمت كتب كثيرة، ويعني هذا الأمر ما عاد له الآن يعني ما هو عائق أبدا، كل من راد يعرف الإسلام الوسائل المتاحة، في كتب الإنجليزية وكتب بالفرنسية، وفي دعاء بجميع اللغات، وفي المسلمين من يجيد هذه اللغات، شيء كثير هذا، ولا أظن هذا يعني يكون مثار يعني. ما المقصود بالأريسيين؟ الأريسيين كلمة ليست عربية في الأصل، معناها الفلاحين أو الزراعين، والمقصود يعني إثم عامة الناس من الفلاحين والزراعين أنهم في الغالب أتباع ملوكهم سيلحقك، هذا معنى الأريسيين بالتحديد في كلام الرسول. طيب، سؤال آخر، بعض العلماء يقول إن المقصود بدخول الإسلام بيت ما نشاهده لا من دخول دعوة الإسلام عن طريق التلفزيون، يعني الإسلام دخل الأرض كلها قبل التلفزيون، لما دخل التلفزيون خرج الإسلام من البيوت. السلام عليكم ورحمة الله.